تحياتهم الله من الرجال وجعل الجنة متحلتهم ورزقهم بحياتهم على سبيل هذه الأمة من صحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه الجنة مخصصة لحماية التوحيد. هذه المادة التي هي من بنون المقاصد، فإن التوحيد مصدر شرعي وغاية في حد ذاته، والعلوم الأخرى طريق إلى عبادة الله تبارك وتعالى ومعرفته، وعلم التوحيد مما تضمن من معرفة الله ومعرفة أوامره أمر مقصود بذلك. فأنت عرفت هذا التوحيد فهذا غاية في حد ذاته. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقوله تعالى: لتعلموا، والله بالتعليل دل على أن العلة من خلقه والعلة من تكوين هؤلاء البشر هو معرفة الله تبارك وتعالى وتخلصه اليه بكتابه. فإذا هذا علم شريف له أشرف العلوم، لأنه تعلق بالغايات وتعلق بالمقاصد. والكتاب المفرغ لمادة التوحيد في هذه المادة هو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرناني. وهذا الكتاب على وجهته عظيم النفع، جليل الفائدة، كبير القدر، والمقدمة هي مقدمة للرسالة، تضمنت مسائل من الأحكام الفقهية، والمقدمة والرسالة أوعبت أصول الدين، تحدثت عن أصول الدين وفروعه. كلمها المحرم ابن أبي زيد القرآن رحمه الله بطلب لمعلم يعلم الصبيان ويحفظه من القرآن الكريم، طلب منه أن يكتب له كتابا يتضمن أصول الدين وفروعه، وأجابه إلى مطلوبه، وضمن هذه الرسالة مباحث من العقيدة السليمة الصافية، وذكر في مقدمتها لهذه المقدمة أن الجزء بالتوحيد مطلب وضروري حتى للصبيان، وهذا الأمر استغربه بعض العلماء حتى شد عليه من العرب وقال: كيف يعلم الصبيان من ثاني من اصول الدين؟ والحقيقه ان الحق مع ابن ابي زيد القرواني، لان نبينا صلى الله عليه واله وسلم كان يعلم الصبيان مسائل الدين كذلك، مسائل اصول الدين، حتى ينشئوا عليه، فاذا نشئوا على عقيده صافيه سهل بعد ذلك أن يستقيموا على هذا الدين. علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، وبدأ يعلمه مسائل من العقيدة. ومقدمة هذه الرسالة على وجهتها كما قلت قد اشتملت على منتهى مسائل الاعتقاد إجمالا وليس تفصيلا. بدأ فيها رحمه الله اعتقد أنه السنة والجماعة في أبواب التوحيد كتوحيد الإسلام والقتال وفي أبواب الإيمان وكذا القضاء والقدر وما يتعلق بالإحسان الوعي والصحابة والإمامة وغير ذلك. وقد تولى شرح هذه الرسالة المقدمة هذه الرسالة عدد من أهل العلم بعضهم هذا ما تكلم على نهج وعلى نهج مؤلفها الذي اضطر ان تكون عقيدته التي بوبها في الرساله على نهج اهل السنه والجماعه. وسن شرحها قديما شرحا طيبا القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله وكذا المؤمن وقد نقل الذهبي رحمه الله وكذا ابن القيم بعض شرحي أو معتقد بموهب في شرحي على هذه الرسالة. وتذكرون شرحها حديثا بعض المشايخ القبلاء والسادة العلماء إلا تبريدا وإلا كتابة فقد شرحها فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه في المسجد النبوي في القامة وبركة وكان درسه لهذه الرسالة نافعا جدا. وكذا فضيلة الشيخ صالح الدين حفظه الله وممن علق علينا مكتوبا كتابة الدكتور الدكتور محمد المنزيه وأظن هذا الرسالة متجاوزا مصرحا وحقق الرسالة كذلك الشيخ ذكر الزبودين كيف قيلا وأشار إلى بعض الذين تلاحظوا في صراع هذا العالم شيخنا بن زيد القرواني وأشار إلى التحريفات وكذلك المغالطات التي حاول بعض المحققين هذه الرسالة أن يجوزون وكذلك يبرروا بعض الأفكار الخاطئة في هذه الرسالة وأشار إليها وأظن كذلك هذه الرسالة متزامنة بين الطلبة. إذا توجهت الهمة المنبية لإستبراز هذه المقدمة مع إخوان الطلبة وذلك لأسباب منها أولا أن تقف هذه الرسالة من الديار المغربية من هذه الديار وإحياء علم هؤلاء وآثاره واجب تقتضيه النعومة ويقتضيه الوفاء وإحياء التراث ينبغي تراث هذه الديار ينبغي أن يتوجه إليه الطلبة حتى يحيوا ثمن هؤلاء الذين كانوا على الجادة. ثانيا أن صاحبها على معتقد سليم والمعتقد الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون ومن تبعهم بالإسلام إلى يوم الدين حتى قال الذهبي المفيد قال كان ابن أبي زيد على معتقد السلف كان لا يطري الكلام يعني علم الكلام ولا يتأوله لا يطري علم الكلام ولا يتأوله. السبب الثالث أنها كتبت في فترة كتبت هذه الرسالة رسالة أبي زيد الحلواني النووي كتبت في فترة حاول الفرعونيون فيها أن يستولوا على عقول أهل هذا البلد أو هذه الديار ويسلبوا عليهم عقائدهم والفرعونيون كانوا على مذهب الروافض الشيعة فقالت أبي زيد الحلواني رحمه الله بتوجيه هذه الرسالة ووصلها عقيدة أهل السنة والجماعة زادا عنها وحماية لها. ومن الأسباب كذلك الباعثة على شرح هذه الرسالة أنها تبين كذلك ما كان عليه أهل المغرب من عقيدة فاطمية بعيدة عن الكلام والأهواء وقد ذكر الذهبي رحمه الله شيئا من هذا نقله أخو الأستاذ الدكتور جمال الزون فقال ظل أهل المغرب قيمة القرون الخمسة الأولى سعداء بعقيدة السلف الصالح لا يؤمنون ولا يؤمنون على ما أحدثه أهل الكلام والفلسفة. وقال قالوا فدرسه كانت علماء المغرب لا يقيمون الكلام بل يقيمون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يقيمون الأحوال. وعلى ذلك كان طرزنكي ومكي الجنسي وأبو الرداني وأبو عبد الدار والعلماء وغيرهم. ذكر هذا الذهبي في مجلد السابع عشر صفحة 57 و 58. وقال يوسف بن حزم: لا كان أهل المغرب يظلمون إلا بتنزيه الله تبارك وتعالى مع ترك فضلهم عما تنصر العقول عندهم. وقال عبد الله بن الراحي: وكان أهل المغرب يماثرون هذه العلوم، أي علم الكلام وغيره. فهذه شهادة بعض العلماء الصفات المعتقد المباركة الأوائل أمثال من أبي سعيد الطهراني المالكي رحمه الله وغيره. وقلنا أن أبي سعيد الطهراني رحمه الله ذكر معتقد أهل السنة والجماعة، وبدأت قبل ذكر بعض من حياته وآثاره أن نشير إلى مميزات هذا المعتقد واعتقاد أهل السنة والجماعة. من مميزات هذا المعتقد أولا أنهم يجمعون بين العلم والعمل، أو كما يقول ابن رحمه الله: يجمعون بين القوة العلمية والقوة العملية، يجمعون بين النظر والدراسة. ومعنى ذلك أن عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدين بها أهل المغرب العربي، هذه العقيدة لا تتجه إلى العلوم، يعني عقيدتها لا تهم في الكلام بعيدا عن العلم، ولا تتجه إلى السلوك دون أن تتقيد بالعلم. وعقيدة هذه ميزتها تحقق صاحبها بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، لأن الفرق الضالة ما ضلت إلا أو ما بني ضلالها أو ما بنيت إلا قبل هذا فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فهي إما أنها فرطت في العلم النافع فضلت ووقعت في انغمست في الشهوات، وإما أنها قررت في العدم فوقعت في الشبهات. وعقيدة أهل السنة والجماعة بعيدة عن هذا كل البعد، فهي تتميز بالعلم النافع. والدليل على ذلك أن التوحيد قائم على هذين الأمرين: توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله تبارك وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك توحيد الكفر والطلب، أي توجه الربوبية والإرادة نحو الأمور التي يتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. أما الفرق الأخرى فهي على تقييد من ذلك. فنجد علماء الكلام يتوجهون إلى المسائل العلمية، يتكلمون ويتكلمون دون ضابط شرعي ودون تقييد لمنهج السلف، فلا نجد فيهم سلوكا ولا نجد فيهم عملا، بل ربما تجد بعض المتكلمين كما ذكر العلماء ممن لا يعرف له صلاة أو لا يعرف له جزاء. وعلى العكس من ذلك نجد بعض أهل السلوك ممن يتجه إلى السلوك يتجه إلى الأمور التعبدية ويذهب في معرفة العلم الشرعي النافع الذي يدله على الله تبارك وتعالى، فيقع في البدع ويقع في الخرافات ويقع في الخطأ. وأهل السنة لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى بين في كتابه أن هذا القرآن الذي يتمسك به أهل السنة والجماعة ليس فيه من فتنة الشبهات وليس فيه من فتنة الشهوات شيئا، وهو يجمع بين العلم والعمل. فذكر الله تبارك وتعالى أنه ما هو بقول شاعر، وكذلك ليس كذلك ولا هو بقول كاذب. والشعراء إشارة إلى أن القلوب تستميلها أو يستميلها الشعر، فتميل بعدها إن خطا ضلالا وإن حقا، لأن الشعر يتوجه إلى العواطف فيحركها، ويتوجه إلى المشاعر كذلك فيحركها، ويدركها بديار حيث مريد، وتزيد معه العواطف والمشاعر دون أن يكون لها ضلال. فهذا القرآن ليس من قول شاعر يستبين العواطف إما بالضلالة وبالهدى، وإنما هو من قول حكيم عليم يقول الحق وهو أصدق القائلين. وكذلك ليس بقولان وبقولان وبقول ثالث، لأن طبيعة الكهنة التبويب على العقول، التبويب على العقول وتضليلها، حتى إذا ما رأت العقول أمام الكهنة أنها قادرة أسلمت لك القيادة وتوجهت إلى حيث ما تأمر فصرحت لها، وبالتالي تقع في الشرك وتقع في الضلال. فهذا القرآن ليس سبيله التبويب على العقول، وإنما سبيله تبصير هذه العقول وهدايتها إلى مطلوبها ومقصودها. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تبهد لي رشدي وقني شر نفسي. فالرشد إشارة إلى ماذا؟ إلى سلامة العقل الذي يتسع ويتطور بالقرآن الكريم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في حكم اليتيم: فإن كانت تؤمن رشدا أي عقلا وتمييزا فهنا تتوجه إليه الأحكام في إعطاء أقوال وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمه رشدا، أي أن يلهمه هذا العقل الذي يستجير بالقرآن الكريم، ولا يضرب عليه السحر والضلال وغيره، ولم يقيه أن يقيه شر نفسه، لأن النفس تؤذي صاحبها وتتبع عواطفها ومشاعرها فتجلبها نحو ضرارها. ولذلك ذكرنا الله تبارك وتعالى فقائلين: ما ضل صاحبكم وما ضل. فهذا الذي جعل الله عز وجل بان يلهمه رشده وان يقيه شر نفسه، قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما ضل. فلا تجدون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجدون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ضلالا ولا هدايه، بل تجدون رشدا وهداية. ولذلك لما اقتدى به الصحابة رضوان الله عليهم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم يسيرون على نهج الهداية ونهج الرشد، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كي تهدوا الدين من بعدي. فهم الخلفاء ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد والهدايه، دل ذلك على انه زار اقتصر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بهدي القران الذي لا تجد فيه طبيعه الشعر ولا تجد فيه كذلك طبيعه الكهنه. هذه هي الميزه الاولى للخطاب. وأما الميزة الثانية بمعتقد أهل السنة والجماعة فهي الوسطية، فهم وسط بين الفرق، كما أن هذه الملة وسط بين الملل. وقضية أهل السنة والجماعة هو كثيرة إن في العقائد وإن في الأحكام، فهم في العقيدة وسط بين الفرق. و نجد في مسائل الأسماء والصفات وسط بين المتكلمين كالجهمية الذين ذموا جميع الصفات والمعتزلة، وبين المشبهة الذين أثبتوها على طريق التمثيل فخالفوا بذلك منهج أهل السنة الذين أثبتوا ونفوا أسمى الصفات الذي أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن عنده المشابهة من مخلوقات ومنزلوه ومنزلوه على أن يشابه المخلوقات وهو ينظر كذلك في مسائل الإيمان بين المرجئة والخوارج والمعتزلة فهم وسط بين ذلك الذين جعلوا الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد الاعتقاد والقبول ولم يدخل العمل بمسمى الإيمان أو بمسمى الإيمان وكذلك بين وسط بين الخوارج الذين جعلوا العمل وجعلوا الإيمان كل ما يتجزى إن ذهب منه جزء ذهب الإيمان كله ذهب الإيمان كله وأن يستقل وفق بين ذلك فإنهم أثبتوا العلم وقالوا الإيمان قالوا واعتقاد واحدا كما ذكر المصنف ويأتي بيانه إن شاء الله وأثبتوا أن المؤمن إن وقع في كبيرة فإنه يبقى على إيمانه ما لم يخرج من الإيمان بما يخرج به فقالوا مؤمن بإيمان وعامل بكبيرة وهم ربطوا كذلك في مسائل القضاء والقدر بين القدرية والجبرية فليسوا من القدرية الذين جعلوا الإنسان يطلق أفعاله والجبرية الذين قالوا لا مشيئة للعبد إطلاقا وإنما هو تبريش في مهد الرواية وإنما أثبتوا مشيئة لله تبارك وتعالى وأثبتوا مشيئة للعبد لكننا إذا نرق مشيئة لله تبارك وتعالى وهم وضعوا في مسائل الإمامة ومسائل الصحابة رضوان الله عليهم بين أهل الفضل من الشيعة وكذلك الخوارج فالخوارج فقدوا الصحابة وكفروهم والإمامية قدسوا علي رضي الله عنه ومن تبعهم كمدين وبعض من الصحابة وكفروا الله لكن أهل السنة والجماعة مرضون في تعظيم الصحابة والتربي عنهم جميعا دون استثناء يثبتون له القدر كما أنزله الله عز وجل لهم ويترضون عنهم وبالخير يغفرونه وهم وصفوا كذلك في تفسير مسائل الأحكام وغيرها لا يمكن أن نبدأ ذكرها ونلم بها ونكتب في ذلك كثيرا لمن كان اهل السنه والجماعه كذلك في مسائل الاعتقاد انهم فرقه ناجيه في الدنيا والاخره اما في الدنيا فقد نجوا من فتنه الشبهات والشهوات وذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثبت للفرق انها في النار الا واحده التي ما كان عليها هو واصحابه ومن تبعها بالاحسان الى يوم الدين والذين تبعهم الإحسان إلى يوم الدين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى هم الذين اتبعوا الصحابة واتبعوا التابعين وتابعيهم واتبعوا سبيلهم واقتدوا بهداهم من أئمة الهدى ومن تبع من أفراد هذه الغرفة إلى يوم الدين فهم أهل السنة مقابل أهل البدع وهم أهل الجماعة مقابل من أهل الكفر قال ابن عباس رضي الله عنه عند قوله تعالى يوم تبيض وجوههم تبيض قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والكفر و كان فضيلة الشيخ ابن عباس حفظه الله وعافيه في أسناد شرحه لمقدمة هذه الرسالة أشار في مقدمتها إلى كلام للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقرضي رحمه الله المتوفى سنة 45 من الهجرة في كتابه المراحل والاعتبار بذكر الخطب والآثار مجلد الثاني صفحة 56 و300 ذكر نبذا من تاريخ معتقد أهل السنة والجماعة وكيف كان الناس على المعتقد إلى أن وقع الانحراف في هذه الأمة من هذا الباب. قال رحمه الله أي المقرد بكتاب الخطب ذكر إمامة أقارب أهل الإسلام لابتداء ملة الإسلام الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية وغيره. اعلم أن الله تعالى لما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا وصف إليهم ربه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين وبما أوحى إليه ربه تعالى. فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بقدرهم قرينهم وبدويهم على معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله سبحانه وتعالى أمر ونهي. وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في إحكام الحلال والحرام وفي التغيير والترهيب وأحوال القيامة والملائكة والفتن. ولكن ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومساجدها وجوامعها ومن أبعد النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح أو سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بل كلهم سلموا بعد ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم ولا صدق احد منهم بين كونها صفة ذات او صفة فعل وانما اثبتوا له تعالى صفات ازلية من العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة وساهم الكلام شوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله تعالى عنهم ما أطلقه الله سبحانه وتعالى على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين. فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء القتال كما وارد ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إسلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. فقضى عشر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر انتهى من كلامه. هذا معتقد اهل السنه والجماعه من لدن الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى ان تقوم الساعه. هو معتقد الفرقه الناميه التي تنجو بدينها من فتنه الشبهات والشهوات وتنجو في الاخره من النار. هذا اذا بعض من عباد اهل السنه والجماعه. والآن نعرض لذكر شيء من حياة العلامة الشيخ من أبي زيد القرناطي محمد رحمه الله المالكي الذي كان على مذهب مالك في الأصول والفروع والذي جدد فقه مالك في الأصول والفروع في العقيدة والفقه حتى وقف بمالك الصغير. اختصر فقط حيث أنظر حياته في إجاب، لأن ذكر حياته موجود عند الطلبة لمن يملك النسخة التي حققها الشيخ بكر مليك، فقد ذكر حياته وتلاميذه ومشايخه وكتبه وأثاره، وكذلك في كتاب النوادر والزيادات لأبي زيد كروان المالك رحمه الله، وهو موضوع ذكر المحقق في مقدمته نبذة عن حياة المؤلف وكذلك مشايخه وتلاميذه وشيئا من كتبه. وأبي زيد الكرواني هو عبد الله بن زيد الكرواني المالكي المحدد، ولد سنة 1983 للهجرة، وتوفي سنة 86 للهجرة. قال الذهبي فيه رحمه الله: هو الإمام العلامة الكبرى الصغير، عالم أهل المغرب يقال له مالك الصغير. وقال قال هلال: هذا رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقدار ونجم أصحابه، وكثر الآخرون عنه، وترك البلاد من تواليفه. وكذلك ذكر فيه الذهبي فقال: الحافظ المجود المقرب الحافظ، الحافظ المجود المقرب الحافظ، عالم أدب. وإذا أشار كذلك السعادي فقال فيه: قال محمد الحسن الحلبي السعادي: وعدي أنه أحق من يصدق عليه حديث يبعث الله على رأس كل منها من يجدد لهذه الفرقة أمراضيها. قال: هذا في السلوكية ومن فرض منها. وقال كذلك ذكر عنه قاضي الرياض: وكان أبو محمد رحمه الله إماما مالكيا في وقته وقدرته، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان وازع العلم كبير الحفظ والروايه، وكتبه تشهد بذلك صحيح القلم ذا بيان ومعرفه بما يقول، جاد من احتج بمالك قائما بالحجه عليه، بصيره بالرب على اهل الاوان، يقول الشعر ويجيب ويسمع من ذلك صلاحا شامسا وضرعا وعزا، وحاز رئاسه الدين والدنيا، واليه كانت الرحله من الاخطار ونجم اصحابه وكثر الاخرون عنه، وهو الذي لم تقصدها وضرب كثره وكف عنه وفتح البلاد كلامته، عار كثير من الناس اكثرها فلم يقدر مولاه مع قبر السبب والصعوبه المرتبه، وعرف قدره المكاره قال الشرعي رحمه الله: وكان يعرف بمالك الصغير. وعقيدته كما هي مجرده في كتب الكثيره التي بث فيها عقيدته، انها عقيده اهل السنه والجماعه التي ذكرنا بعض مميزاتها قبل قليل. قال الذهبي رحمه الله: على طريقه السلف في الحكم اي في العقائد، لا يدري الكلام ولا يتقدم، ثم قال: نسال الله التوفيق اي السرع على هذا. وكذلك ذكر كذلك فيه الذهبي قال أن ابن رزق القرواني رحمه الله كان يرى أنه لا ينبغي لأحد أن يحدث قولا أو تأويلا لم ينطقه به سلف، وأنه إذا ثبت على صاحب القول لا يسقط عن غيره من الصحابة خلاف له ولا وثاق أنه لا يسمع خلافه. ومن آثاره الكثيرة له كتب في التوحيد، منها رسالة في أصول التوحيد، ومنها رسالة في مناقشة رسالة البغدادي المحتجب، ومنها رسالة في الرد على أبي مصطفى النار، وكذلك له كذلك من كتبه الرد على القدرية، وكذلك من كتبه الثقة بالله والتوكل على الله، ومن كتبه كذلك هذه الرسالة، رسالة من أبي زيد القرواني، وجمع فيها أصول الدين وفروعه، وكذلك النوادر والزيادات، ومما نجد على أبو فلسك رحمه الله أنه نجد إليه القول بنفي إثبات الكرامة، فقيل بأنه لا يثبت الكرامة، وهذا الكلام ليس بصحيح، وإنما طعن فيه شفعا من أعدائه ممن خالفه في المعتقد. ولذلك انتصر لأبو فلسك الراوي ورد على هؤلاء القاضي عياض رحمه الله، فذكر أنه أثبت الكرامات، والدليل على ذلك أن له كتاب اسمه إثبات كرامات الأولياء، ذكره الجلال والبغدادي، له كتاب اسمه إثبات كرامات الأولياء مما يدل على أنه يثبت كرامات الأولياء، لكنه لما كان ينفي الكرامات التي في الحقيقة هي خرافات التي كان يزعمها بعض المشعرين ممن يمرون على نقول عامة من الكذب والسحرة والمشعرين وممن يستخدمون من سلوك الدم، فنفى هذه الخرافات وأثبت الكرامات التي يثبتها أهل الصفة والجماعة، والحديث عنها ربما يكون لها إن شاء الله مجال عند شرحنا للمقدمة. ذكر القاضي عياض هذا الكلام بقوله: ولما ألف كتابه قال، ولما ألف كتبه على البكرية ونقض كتاب عبد الرحيم الصقلي بتأليفه الكشف وكتاب الاستظهار، ورد كثيرا مما تقلده من خارق العادات على ما قدره في كتابه، شنع عليه هؤلاء يعني الذين يدعون الغرابة والشعوذة والسلوك، وكثير من أصحاب الحديث عليه ذلك، وأشاع أنه نفى الكرامات، وهو رضي الله عنه لم يفعل، بل من طالع كتابه عرف مكتوبا فرد عليه جماعة من أهل الأزل ومن أهل البشر، وألقوا عليه تواريخ معروفة، وكان رحمه الله أرشده في ذلك وأعرفه بضربه وكذلك، وممن عرف قدره الباقي المالي فإنه بين مكتوبا وساق بعض كراماته، وساق بعض منها الدبار، وذكر الذهبي ذلك كما ذكر ذلك في الثياب في الجزء السابع عشر صفحة 12، وذكر القاضي عياض ذلك في ترتيب المدارك المجلد الرابع صفحة 495. هذا إذا ما يتعلق بنبذة عن حياة صاحب هذه الرسالة. ابن عيينة سواني ذلك رحمه الله ابتدى رسالته بذكر سبب تأليفها، والذين أخرجوا هذه المقدمة كثير منهم مع الأسف كامل هذه المقدمة أو الأفضل التي حملت المؤلف على تأليف هذه الرسالة، تبرعوا بذكر بذكر أخيه، وهذا الخطأ كان الأولى أن تذكر هذه الأسباب لما لها من أهمية أخرى، ومحقق المقدمة فترة من ذلك ذكر هذا وأجملها، وجدير بكم من فرصاب أن تعود إلى هذه المقدمة لتعلم الأسباب. ثم يكشف أن قدرة هذا الرجل وأنه فعلا زيادة على كونه عالم على كونه عالما ربانيا، فإنه كذلك مربي، فإنه يثبت أنه مربي فعلا على أنه مربي فعلا، وأنه يقدم حلولا تربوية عظيمة يجد كثير من التربويين ممن ينتسبون إلى علم التربية العربية الحديث أن يبدو هذا، وقد بين أن البدء بالعقيدة بالاستقرار أمر ضروري ينشئ الصبية على الاستقامة والأخلاق، ويجذبه الكثير يجذبه الكثير من الاهتمامات في الكبار، ويوافقه في هذه المسألة يوافقه في هذه في هذا الطرح السرعان رحمه الله حيث ذكر في قواعد من قواعد الأدلة، وحسب ما نص في المجلد الخامس ذكر أنه ينبغي أن نبدأ بتعليم الصبية نبدأ بتعليمه من المعتقد كلها حتى ينشأوا على معتقد سليم يجذبه الكثير من الحرارات. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغلمان كما علم ابن عباس رضي الله عنه، علمه مستهد من العقيدة كما هو معروف في حديث يا أولاد صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى هذه المقدمة ولا يمكن أن نذكرها بالتفصيل ونشرحها، وهي بحجتها على أكثر الذين فيها تحتاج إلى رسالة تقدم أخوها بالمستوى أو الإنسان في يعني التربية وتبين منهج المؤهل في التربية وكذلك في يعني تهذيب النفوس وكذلك في وضع المناهج للمدارس التعليمية. أتمنى أن رحمه الله رسالته التي بطلها كثيرا من مفاتيح الفقه والأصول استمعها بالأخير. لو ابتداؤه هنا بمناسبة عظيمة حيث ابتدأ ابتداء ابتداء بالصغرى أنه ينبغي أن يعلم العقيدة وابتدأ رسالته في الفقه بالعقيدة إشارة إلى أهمية العقيدة، لأن التوحيد أعظم رحلة أنعمه الله تبارك وتعالى علينا ينبغي أن نحفظها وأن نحافظ عليها وأن نرعى صبياننا بها. ومن اللطائف أن والإشارات أن سورة النحل التي من سورة النعاس ابتدأها الله عز وجل بأول رحلة هي رحلة التوحيد. نزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء في عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنت فاتقون. فأول رحلة ابتدأ بها سورة النحل سورة النعاس هي رحلة التوحيد وآية التوحيد. وكذلك لأن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قائم على البدء بالتوحيد. والكتب في هذا واضحة ومبينة لهذه الأهمية، ومن أعظمها كتاب الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل في الحكمة والعقل للشيخ العلامة ربيع حفظه الله، إشارة إلى هذه المسائل لمن أراد أن يطلع على هذا الباب. أكتفي بهذه النبذة ولما قال في كمال في الغد إن شاء الله، وفق الله وفق على محمد المعالي والحمد لله رب العالمين.
الصنمات والطيبات المزرعات في مادته وهي مادة العقيدة على أن يكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذه المادة في الحصة الموالية غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونشكره على انضباطه للوقت المحدد له، ونعلمكم ايضا ان الاسئلة توجه الى صاحبها كل ما كان في الموضوع، الاسئلة يأخذها صاحب المرجع وهو الذي ينظر فيها ثم يتولى الاجابة عنها او على بعضها ان تمكن من ذلك، لانه لا يخفى عليكم ان الوقت لا يسمح بمثل هذا. ولكن هناك بعض الأسئلة يلقيها كل أستاذ فيما تدري، يلقي سؤالين على الطلبة، المجيب على هذه الأسئلة قد يحصل على جائزة إن شاء الله في نهاية الدورة. والآن ننتقل إلى المحاضرة الثانية أو المادة الثالثة المقررة في البرنامج، وهي المادة مصطلح الحديث.